بالغير الأب والأب والأب والقدس الإله الواحد آمين. جاوب على بعض الأسئلة. في واحد بيسأل بيقول الله ليس له بداية ولا نهاية، والسيد المسيح له المجد يقول أنا البداية وأنا النهاية. الألف والياء، ماذا يقصد السيد المسيح بهذا؟ هو مش تعارض بين التعبيرين. كلمة الله ليس له بداية ولا نهاية بمعنى أنه أزلي. ما هي الأزلية؟ يعني مقدرش ملهاش بدء. لكن صح أيضا أن نقول هو البدء الذي لا بدء له، يعني وبالنسبة لغيره هو البدء. وخلينا بالكم بالفرق، هو البدء بالنسبة للخليقة، لأن الخليقة لابد أن يكون لها بدء. مين البدء بتاعها؟ من الذي أبدأها؟ من الذي أوجدها؟ فهو البدء الذي لا بدء له. يعني ده التعبير يجمع ما بين الحقيقتين، اللي هو البدء بالنسبة للوجود، ولكن هو نفسه ليس له بداء بمعنى ذلك. وقال الحقيقة معنى كلمة يهوى بالتعبير العبراني، يهوى باللغة العبرانية معناه الأزل الأبدي، حتى بيترجموها بالفرنساوي لترنال، ترنال هو الأزل الأبدي. وهو ده المعنى بتاع آمون. المصريين القدماء لما سموا الإله آمون، آمون معناه الدائم، ومنها جاء كلمة مينا، مينا يعني ثابت أو دائم. فآمون الإله آمون عند المصريين القدماء يعني اللي هو يهوى الأزلي الأبدي أو الدائم، دائما دائم باستمرار. مثلا فلان عبد الدائم، من الدائم؟ هو الله. وزي ما بنقول في سفر الرؤيا وأيضا في قداسة غريغوري، أنت الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد. السؤال تبدو جاوبنا عليه. واحد بيقول أرجو من الكلمات الآتية معنى كلمة بابا وبطريرك، وأن هناك فرق بينهما. وبطريرك بمعنى رئيس الآباء، فاطر بكلمة يونانية معناها فاطر، فاطر هو الأب، أرش فاطر أرش فاطريرش يعني رئيس الآباء. هذا المعنى. بابا كلمة معناها أب، اللي هي كلمة اللي شرقية اللي بيقولها الطفل لأبوه، فدي مفيش تعارض، بس دي معنى ودي معنى تاني مفيش تعارض. بابا يعني يعني أب، زي الطفل لما يقول والده بابا. ودي أطلقوها على بابا الإسكندرية أول من أطلق عليها الكلمة، الأسقف الثالث عشر من أساقفة الإسكندرية هو ياو كلاس، نسب إليه أنه رسم أو يعني أقام 20 أسقف فسموه بابا. فأول تعبير ذكر في القرن الثالث يعني الكاثوليك بدأوا يلقبوا بالبرايمت، يلقبوا الرئيس الأساقفة بكلمة بابا ابتداء من القرن السادس للميلاد. فأول من بدأ تعبير ده إن كلمة بابا كلمة شرقية أخذوها بعد كده الغربيين، فهي أطلقت على بابا الإسكندرية أو أسقف الإسكندرية من 13 من البطاركات. ودي تعد أخبر من كلمة باتريارش، لأنه سمي البابا أو سمي رئيس الأساقفة باتريارك ابتداء من القرن الخامس للميلاد. قبل كده يا إما يسموه أسقف الإسكندرية أو بابا الإسكندرية أو رئيس أساقفة، حتى تلاقي القداس في النهضة لغاية النهضة في 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 صلب القداس رئيس أساقفة، تعبير رئيس أساقفة. وحتى النهضة إخواننا اليونان أو الأرام يقولوا على الرئيس رئيس لغاية النهضة في اليونان يقولوا رئيس أساقفة، ما بيقولوش بطل. بطل دي بيقولوها في الشرق في فلسطين، رئيس الأساقفة في فلسطين أو في الأردن يسموه بطل. تبع الأروان لكن في اليونان نفسها ما يسموهش بطل، يسموه رئيس أساقفة. في انجلترا النهاردة برضه رئيس أساقفة. فهذه كلها مصطلحات يعني تعبيرات لل يعني الرجل الأول أو الحضر الأول. كلمة أنبا برضو نفس أنبا هي أبا، معناها أبا برضو، ما تفيدش أكثر من هذا بدليل ما عندنا في ناس ما أصبحوش أساقفة ولا كان يسموه أنبا أنبا تونس اللي هو رئيس الرهبان العامل أنبا فوريك أو أنبا بيشور رويس، ده ما كانش خالص لا راهب ولا كان رجل علماني بيع ملح لغاية ما مات يعني، بس كان رجل الدين يعني. فبنسميه أنبا النهارده بمعنى أقل بالنسبة يعني، فكلمة أنبا بمعنى أقل مش معناها كاهن حتى خالص. ومنها حتى دلوقتي في اخواننا الاجانب يقولوا عن رئيس الدير ابط، بغض النظر كانوا يحمل الدرجه الكهنوتيه او لا، ابط فهي ابط. ومنها كلمه انبا، انما لا تفيد اكثر من انه ابط، انما لا تفيد اي معنى كهنوتي مجرد اب، انك اب الدين او اب قد لا يحمل اي درجه كهنوتي. كلمه حضر دي كلمه عبرانيه معناها كاهن، يعني عبرانيه الاصل ما هيش عربيه، دخلت في العربي زي الكلمات اللي بتدخل ادبتد من لغات ثانيه، فهي كلمه معناها كاهن عبرانية. نيافة معناها رفعة أو معاني في اللغة العربية، هي من نيافة معنى زاد على، زي ما في وقت من الأوقات كان يسمى الوزير معالي الوزير، أو يمكن دلوقتي حتى بيسموها النهاردة. فنيافة هنا معناها معاني، أو حتى بيترجموها في اللغة الأجنبية his eminence، إيمينس يعني رفعة، أو كان زمان يقولوا عن الوزير ولا رئيس الوزراء. أسقف كلمة يونانية في الأصل إيبيسكوبوس، الناظر من فوق، سكوبوس اللي هي النظر، ومنها كلمة ميكروسكوب وتلسكوب اللي هو سكوب من بعيد، تلي من بعيد، سكوب رؤية من بعيد، تلسكوب لأن الواحد يقدر يشوف دي من بعيد فبيسموه تلسكوب. ميكروسكوب مايكرو صغير، النظر الحاجة الصغيرة يشوف. ف إبيسكوب يعني الناظر من فوق، إبي فروم أوفر، حتى ممكن يقابلها باللغة الإنجليزية أوفر سير، overseer the one who sees from over، الناظر من فوق يعني. ويقابلها ما يعرف بالديدبان، الديدبان هو دايما العسكري اللي بيبقى واقف على رأس سور المدينة على أساس انه لما يجي عدو للمعاني القديمة اللي كانت معروفة، فكان دايما كل مدينة لها سور، كان دايما بيبقى في عسكري صاحي طول الليل، لو شاف خطر قوم يضرب الجرس يصحي الملك ويصحي الجيش او كده عشان يدافعوا عن المدينة. فده بلد. جاء في الكتاب المقدس ايضا اقمتك رقيبا على بيت اسرائيل، هو رقيب ومشوف من فوق. وعشان كده يعني يقولوا عن الاسقف اول حاجه يقول لك يجب ان يكون صاحيا، طبعا المقصود به الصحو الروحي. لكن جاي الاستعاره من هنا لان الديدبان لازم وظيفته انه يبقى عسكري صاحي طول الليل عشان لو حصل خطر او على طول هو اللي يكون صاحي عشان يصحي الناس. فهنا كلمة اسقف جاية من اتسكوبوس معناها الناظر من فوق. وبعطي ابن زي كمان ناظر مدرسة مثلا اللي هو فيه معلمين، وهو الناظر يعني ينظر من فوق من المشرف على كل العمل بتاع المدرسة يسمى اسقف. قبوس دي درجة رتبة، ما سماش درجة، رتبة رئاسية تدي للكاهن الأول الحق أن يشرف على أو يكون المسؤول الأول أن في كنيسة فيها أكثر من كاهن، زي ما نقول معلم أول بالنسبة للمعلم. فكلمة قبوس اللي هي إيدوميوس، إيرومينوس، إيرومينوس باليوناني، إيرومينوس، بعدين بقت جوموس، إيجوميوس، بعدين بقت جوموس، بعدين بقت قوموس، هي مش قوموس، هي جوموس. كان إيرومينوس، إيجوميوس، معناها سينيور، بالنسبة للكهنة أو القسيس الأول، بالنسبة لعدد من الكهنة أو القسوس. فهو يبقى الأول، ذكر المعلم أول بالنسبة للمعلم. قس أو قسيس بيجاية من كلمة سريانية قشيشة معناها شيخ في الدين، يعني مش مجرد الشيخوخة بمعنى كبر السن ولكن شيخ في الدين. فقشيشة قبيلة الإبتي وفي خلو برضو معناها السيس، بس احنا بنستخدم غلب الاستخدام بتاع اخوان السريان اللي هو الشيشة اللي هي السيس وقس. شماس، شماس معناها خالد، ودي وجدناها حتى على الاثار، فهي كلمة سريانية وأيضا كلمة مصرية قديمة، شمسو وجدناها على الآثار المصرية، يعني لفروة أو تابع أو خالد، شمس معنى خالد. عريف دي كلمة عربية معناها كثير المعرفة، دي صيغة مبالغة من عرف يعرف فهو عريف. فباعتبار إن مرتب الكنيسة بيبقى معلم بالنسبة الشعب كله، ولأنه زمان كان فكرة الكتاب كان ملحق الكتاب بالكنيسة، وهو طول أيام الأسبوع يعلم الأولاد يعني الألحان والمربات، وأيضا حتى العربي واللغة إبري وما إلى ذلك. كان فيه دايما الكتاب ملحق بالكنيسة يبدأ العمل فيه يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة وبعدين السبت والحد، فدايما الكتاب ملحق بالكنيسة، لكن رئيس الكتاب هو المعلم. وعشان كده جت كلمة يا معلمي، لأن الأطفال ينادوه يا معلمي يا معلم. فكلمة عريف بمعنى صيغة مبالغة من المعرفة، عريف يعني كثير المعرفة. وحتى دلوقتي أفتكر موجودة في رتب الجيش مرة مش كده؟
موجودة.
لكن يعني هي كلمة عربية، كلمة عريف بمعنى عرفة، وبتتقال على المرتل الكنيسة باعتبار انه هو اكثر معرفة من الباقين وكده. ويقابلها عند اخوان اليهود الحخام. الحخام كلمة عبرية معناها الحكيم، والحكيم هنا بمعنى العالم او، فما هوش كاهن. الحخام عند اليهود عبارة زي العفيف عندنا، يعني وضعه زي وضع العفيف، اللي هو انسان يقول التكبير يقول الصلاة لكن مش كاهن. بعدين بيسأل بيقول كلمة شيوخ تخدمت في العهد الجديد فماذا تعني ولماذا؟ هي الحقيقة هي شيوخ الكهنة، مش هنا شيوخ بمعنى الناس الكبار في السن، بمعنى زي ما قلنا كلمة قشيش نفسها معناها الحرفي معناها شيخ حرفيا، او زي يقولوا اشتقاقيا معناها شيخ، لكن ليها معنى اصطلاحي وهو ده المعنى الغالب عليه. زي النهارده برضو اخواننا المسلمين علماء الدين يسموه الشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان، كلمة شيخ، واحيانا يقولوه على ولد صغير على اساس انه هيبقى فيما بعد شيخ. فهنا شيخ لها معنى اصطلاحي، مش بمعنى ان هو انسان كبير في السن، ولكن او لانه المفروض انه كبير يعني، لكن يعني هي الكلمه خرجت عن معناها الاشتقاقي الى معنى اصطلاحي. انتوا عارفين كتير كلمات يكون لها معنى اشتقاقي وبعدين يغلب استخدامها بمعنى معين، زي كلمه الصوم مثلا. الصوم حرفيا معناها الامساك او الامتناع، انما اصبح مصطلح عليه اللي هو الامساك عن الطعام، لكن لغويا الكلمه نفسها لا تفيد قطعا الامتناع عن الطعام. اي نوع من الامتناع اسمه امساك او امتناع اسمه صوم، انما غلب استخدامهما بمعنى الامتناع عن الطعام. فاصبح دلوقتي لما تقول فلان صايم كل الناس هتفهم انه صايم يعني ممتنع عن الطعام. في واحد بيسأل بيقول في سفر صموئيل الاول اصحاح 28 من هو الذي احضرته العرافة؟ هل روح صموئيل الذي النبي ام روح اخرى؟ وما هو تفسير رؤيتها لشيخ لابس جبة؟ وقول شاول لماذا اقلقتني باصعادك اياه؟ هو اباء الكنيسة قالوا يعني انه صحيح المرأة العرافة شغلت الأعمال بتاعتها، إنما صموئيل لم يأتي بعمل انحرافة، إنما لما شاف رغبة شاول إنه عاوزه فظهر له مش بناء على الانحرافة، لأنه طبعا لا سلطان للمرأة العرافة على النبي هذه الضرر، والأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، فغير معقول إنه هذه العرافة هي اللي جابت صموئيل النبي. صموئيل النبي أرقى من أنه يستدعى بالعرافة، لو كان روح منخفضة معلش، إنما روح واحد زي نبي عظيم لا يمكن أنه يستدعى بالعرافة. إنما زي ما احنا دلوقتي بنستغيث بالقديسين، انما ما نقدرش نقول احنا بنحضر القديسين، عيب الكلمة دي ما تتقالش عن القديسين، احنا بنحضره تحضير دي، واحد يحضر حاجة اقل منه، زي ما واحد ينده لواحد متعلم لازم يكون اقل منه، ما نقدرش نقول واحد اكبر منه او رئيس يقول له تعلم، إنما يقدر يستغيث بالرئيس. أيضا ممكن واحد يستغيث برئيس الجمهوري استغاثة، دي طبعا تتمشى مع الأدب، إنما يقولوش ما تقدرش يقول تعهد. فهنا التحضير بروح منخفضة، ما تقدرش تقول العرافة بالعرافة حضرت رخصة ميلاد، كلام ده غير مقبول إطلاقا يعني، لأن النبي أعظم من أن تستدعيه هذه المرأة بطرق العرافة. أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، إنما لما شاف صموئيل إن شاول غاضب إن يشوفه، فهو ظهر له لا بناء على عمل العرافة، ولكن ظهر له نظرا لأنه رآه محتاج إن هو يشوفه. وقال له لماذا أبلغتني بإسعادك إياه؟ وده معناه فعلا إنه صموئيل على الرغم من أنه نبي وقديس طبعا، إنما يعني لما توفي نزل إلى الجحيم، لأن الفردوس كان مقفول في وجه الإنسان. ودول طبعا المسيح له المجد بصلبه، بعد صلبه نزل من القبر إليهم واقتحم الجحيم ونقلهم إلى الفردوس. وده المعنى اللي قاله الكتاب المقدس لما قال الذي صعد إلى السماء نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى سما سبيا وأعطى الأتقياء كرامات. فالمسيح نزل إلى تحت، نزل إلى الجحيم وبعدين اقتحمه، وبعدين أخرج آدم وبنيه معهم طبعا نص اليمين وأدخلهم إلى الفردوس. في واحد بيسأل سؤال مش عارف كان موجود النهاردة ولا لا، أزلت نقول في القداس، يقول الكاهن في صلاة القداس أزلت لعنة الناموس، والناموس هو كلمة الله المكتوبة بواسطة الأنبياء، فما معنى أزلت لعنة الناموس؟ ومش أزلت الناموس، لعنة الناموس يعني بعمل الفداء. كان في إنسان بتطارده وطالبه الشريعة إن هو ملعون، لكن أزالت اللعنة مش أزال الناموس، أزال اللعنة بتاع الناموس اللي هي طبعا إن الإنسان عليه عقوبة. فهو المسيح بعمل الفداء أزال هذه اللعنة التي كانت على الإنسان. واحد بيقول قرأنا في مقال الأمس الوطني ده قديمة شوية، أن القديس ماهي مخ الشفا أصبح حنانية أو إنيانوس عندما تفل على الأرض وصنع طينا، لماذا تفل ماهي مخص على الأرض وعلى الرغم أنه كان يمكن باسم المسيح يسوع أن يقول أو يفعل غير ذلك؟ لأن المعجزة الوحيدة التي ذكرت في الإنجيل أن يسوع تفل على الأرض وصنع طينا وطلع إليه الأعمى كان لها رمزها مجلول. الفرق بين المسيح وبين ماري مرقس حينما يستخدم حاجة من هذا القبيل انه المسيح بسلطاني قال له اذهب واغتسل، انما ماري مرقس قال له يشفيك الرب يسوع. يعني مثلا برضو بطرس الرسول اقام ميت قال له يقيمك الرب يا إنياس، قم اخرج لنفسك، ما قالش أنا أقيمك، إنما من جهة العملية نفسها إقامة الموتى الرسل أقاموا الموتى، لكن مش باسمهم هم. وده الفرق بين المعجزات اللي بيصنعها الإنسان الرسول أو غيره من هو حكم الرسل وبين المسيح، إن المسيح بسلطانه إنما الرسل بسلطان المسيح ولو يقيمك الرب يسوع مش أنا قم افرج بنفسك. هذا الفعل طبعا. والحقيقة فكرة الطين على الجرح ده تغرام مسيح. أيوة، لأنه يعني ده يدل على أنه استخدام الوسائل الطبيعية للعلاج ده أمر مشروع بل مقبول بل مأمور به. يعني لما يبقى عندنا جرح نجيب من تراب الخبز ونحط عليه، وفعلا التراب وخصوصا تراب الخبز بيبقى معقم، ودي قصة اكتشاف او صنع الدواء اسمه تيرامسين. تيرامسين جامد تراب باللاتيني معناها تراب. تراب نسيم، تراب نسيم مش كده الكورنيس، لانهم وجدوا انه الموضوع طبعا كانت له قصه في كتبوا عنه مره في ريلز دايجست على موضوع تراب نسيم ونشاته جات ازاي. فوجدوا انه التراب له فائدة في التعقيم وفي التطهير والجروح، وده مبدأ معروف في الأرياف وعلى الخصوص لما أي واحد يجرح يحضره بالتراب الفور ويحطه عليه. وكذلك لما واحد يتحرق، يعني أنا شفت طفلة صغيرة في سنها سنتين وكانت مع أمها في المطبخ، وبعدين وقف عليها حلة مية ولا طبيخ وبتاعنا حاجة سخنة جدا في البنت كلها من فوقها لتحتها حرق. ففي واحد يعني أول ما شافها على طول جاب حبر اسمه حبر الميري اللي هو نوع من أنواع تخيرة تحت من الطين برضو أصلا، مسك الطفلة ودهنها بالحبر من فوقها لتحتها. تاني يوم البنت يعني الطعم كله أشر ورجع لحمها مش أي شيء، لم يترك أي أرض، لو كان ودوها للطبيب كان يعني أصفص فيها وبتاع وكان تترك عاها. فالحقيقة دي معناها للجروح وأيضا الحرق وما إلى ذلك، التراب والطين والحبر وما إلى ذلك له قيمة دوائية علاجية. والمبدأ ده موجود عندنا في الكتاب المقدس، يعني مثلا حزقية ملك يهوذا كان مريض وجاله إشعياء النبي بأمر ربنا وقال له أوصي بيتك لأن غدا تموت. بعدين صلى حزقية وكان رجل تقي، يقول وجه وجهه نحو الحائط وقعد يصلي لربنا. اللي حصل انه ربنا امر اشعياء النبي انه يذهب اليه مره ثانيه وقال له ان ربنا هيقيمك ويمد في حياتك 15 سنه. اعطاه قال له انه هيعيش، بس اوصاه بانه يحط لدخة على القرحة يظهر كالمرض جدا، مش عارف هل هو الصرفية او غيرها من الامراض، يعني يعوز دراسة، انما هو قطع المرض جدا وقال له حط، يعني كون ربنا هو الذي شفاه بطريقة معجزية وقال له انا هقضيه 15 سنة لم يلغي الله الوسائل الطبيعية بل أوصاه أن يحط على القرحة اللي كان عنده يحط لبخة. فدايما دي من الحقائق اللي لازم نؤكدها دايما انه المعجزات او العمل الالهي لا يتعارض ابدا مع استخدام الوسائل الطبيعية. وأكتفي كلهم تعرفوا ان ما هي مهمة للطبيب ان يرد الطبيعة الى اصولها. ولذلك كلمة الطبيب في اللغة الاجنبية طبيب يعني فيزيشن. يعني ايه فيزيشن؟ يعني انت كلمة دكتور دي الحقيقة كلمة اصطلاحية لان المفروض يكون واخد دكتوراه عشان يسمى دكتور. انما احنا بنقولها عن الطبيب. لكن هي الكلمة الصحيحة الحقيقية الطبيب فيزيشن. يعني ايه فيزيشن؟ يعني رجل الطبيعة. يعني حصل خلل في طبيعة الجسم فهو مهمته ان يرد الطبيعة الى اصولها. فاذا عشان كده مفيش تعارض بين الدين وبين استخدام الوسائل الطبيعية. هتلاقي باستمرار. فهنا يعني كونه ما ينقص الرسول تفل على الارض بعدين عمل طيب وحطه على الجرح دي وسيلة طبيعية. لكن طبعا بلا شك ان فيها يد الهية. ولكن هو استخدم ايضا كلمة رب يسوع عشان كده الرجل سأل وقال له ايه ده؟ فقال له قعد يشرح له في تعليم المسيح وكيف به المسيح. فما فيش تعارض بين الدين وما بين الطب او العلاج الطبيعي. يمكن انا كتبت كتاب قيم روحية في سر مسحة المرضى. يعني في مقال هنا في الاخر خالص عن الدين والطب لا يتعارضان انما يتعاونان. بس الطب يعني الطب الطبيعي خصوصا يعني. ودي مهمة للطبيب انه يرد الطبيعة الى اصولها. طيب بيقول ان الكنيسة التي اسسها مرقس في الاسكندرية هي التي تقع في وسط ارض مصر. عشان كده يكون مسمح بالرب في وسط ارض مصر. هنا طبعا بطريقة عامة نقدر نفهم وسط أرض مصر يعني في أرض مصر. لكن يعني نشكر الله أنه يقال عن كنيسة الدير المحرة هي كنيسة أثرية الدير المحرة انطبق عليها على وجه دقيق أنها في وسط أرض مصر. يعني لو قسنا المسافة من اسكندرية لغاية أسوان هنلاقي هذه الكنيسة بالنص. انما هي الكلمة نقدر نفهمها بالمعنى العام خالص وسط ارض مصر يعني في ارض مصر لكن مش كنيسة الاسكندرية. كنيسة الاسكندرية يعني احدى الكنائس. سابق للأقاليم عن بعضها أم أن الأقاليم أزلية أبدية ولكن استغلالها ولا إيه؟ هو الزمن فقط، لا بقى طبعا مش اي اسبقية، الاقاليم دي صفات وخصائص الذات الالهية. ما معنى الاقاليم؟ هي خصائص الذات الالهية، فمفيش حاجة اسمه اقلوم يسبق اقلوم ابدا. يعني نقول الله عالم، الله رحيم، فدايما اقلوم الثاني بيوصف انه اقلوم الرحمة لانه نسب اليه التجسد، لكن ما نقدرش نقول ابدا انه الله كان يعني بنوم واحد، يعني في خصائص الذات الالهيه، فمفيش اسبقيه لاقلوم على الاخر ابدا. وده طبعا المعنى اللي دافع عنه كثير قديس اثناسيوس الرسولي، واللي هو كان ضد البدعه الابيوسيه، لان ابيوس قال بما ان بيقول عن الابن والبنوه يبقى لازم الاب اسبق، الاب اسبق للزمان، لكن طبعا ده قياس بشع ماخوذ من الانسان، فعلا الاب يؤدي الابن، لكن فيما يتصل بالثالوث القدوس لا يمكن ابدا ان تتصور انه كان الله يعني بدون العقل الالهي، ان الكلمه هو العقل الالهي، او ما نقدرش نتصور الله بدون حياه، الروح القدس هو الحياه لله. فالاقاليم عباره عن خاصيات الذات الالهيه، ما فيش اي اسبقيه لاقلوم على الاخر، انما ده ترتيب لغوي، بنقول الاب الاول والابن والروح القدس، ترتيب لغوي منطقيا بحسب اللغه، انما من جهه الذات الالهيه ليست هناك اسبقيه لاقلوم على الاخر بتاتا. وده الكلام اللي قاله اثناسيوس الرسولي، لا نستطيع ان نتصور الله من دون ان يكون العقل الالهي مع رموز الازل اللي هو الاقلوم الثاني وهو الكلمه، وما نقدرش نتصور الله غير حي ابدا. يبقى الحياه في الله اللي هو روح القدس في الله منذ الازل، فمفيش اسبقيه للاقاليم ابدا، هي بس بالتعبير لما بنعبر، لان احنا بنستخدم لغه بشريه، فبنعبر بنقول الاب والابن وروح القدس، الاب الاول وبعد الابن وروح القدس. ومع ذلك في عندنا بعض الاباء الرسل قال نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب، يعني حق الابن قبل الاب، لكن مفيش اسبقيه زمنيه بتاتا بتاتا بتاتا. ودي طبعا الفرق ما بين الأرثوذكسية والألموسية، ودي النقطة طبعا هي كانت دايما نقطة الدفاع بتاع أثناسيوس الرسولي ضد أريوس اللي هو أنكر أن يكون الابن مع الأب منذ الأزل. ما هو السؤال الثاني؟ ما هو المعنى الدقيق الحقيقي أو المعنوي أو الاشتقاقي لكلمة أقلوم؟ أقلوم بالذات كلمة سريانية بالأصل، لفظيا معناها شخص، انما زي ما بنقول ان الكلمات بتخرج مع الاستخدام عن معناها الاشتقاقي الى معنى اصطلاحي، وده يرجع الى ضيق اللغه. ضيق اللغه بيخلي انه الكلمه نفسها، لان مفيش كلمات كثيره، فبنضطر نستخدم كلمه معينه باكثر من معنى. وعشان كده بتلاقي النهارده في قواميس اللغات كلمه وتحت منها 10 12 15 احيانا 50 معنى. ليه؟ وده يرجع الى ضيق اللغه. يعني مثلا افرض كلمه كيس، كيس في اللغه الانجليزيه سي اي اس اي، اصلا كيس عباره عن صندوق، كيس عباره عن صندوق، حاجه خزنه، ده الاصل، المعنى الاشتقاقي الاصل اللي هو المعنى المادي. دايما في اللغات المعنى المادي هو المعنى الاولي، لان اللغه دايما ماديه اصلا. يعني نقول كلمه باب مثلا، النهارده بنستخدم كلمه باب يقول لك الحواس وابواب المعرفه، وباب بمعنى مدخل الى اي امر من الامور، ويقول لك مثلا في الكتاب اي كتاب، الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع، إنما المعنى الأصلي الباب هو عبارة عن هذا المدخل اللي يدخل منه الإنسان إلى مكان. هذا المعنى الأصلي. فدايما اللغة مادية. وأفتكر في علم اللغة، علم اللغة اللي درس منكم علم اللغة يعني يتضح لهم ان اللغة دايما مادية، تبدأ بالاستخدام المادي، بعدين مع تعقد حياة الانسان وتقدمه المعنوي ويبتدي بقى في عالم المجردات، وده الرقي اللي ارتقى اليه الانسان، انه بدأت معاني جديدة غير المعاني المادية تظهر في تفكير الانسان، ولكن مش لاقي القوالب اللغوية، فبيضطر يستخدم قالب لغوي له معنى مادي اصلي، لكن استخدمه او مضطر ان يستخدمه بمعنى اخر غير المعنى المادي. وعشان من هنا جت كلمه الرمزيه والاستعاره والالفاظ دي كلها اللي دخلت في كل لغات العالم. فبقول كلمه كيس مثلا على سبيل المثال معناها صندوق او معناها خزنه، ده المعنى الاصلي خالص خالص خالص. لكن بعدين دلوقتي اصبحنا نستخدم كيس مثلا كيس دلوقتي في المسائل القضائيه، كيس يعني مشكله قضائيه او حاله قضائيه. في الطب كيس يقول لك حاله مرضيه، في الاجتماع في المجتمعات يسميها حاله اجتماعيه، يعني مشكله اجتماعيه او حاله اجتماعيه. يعني كلمه كيس اصلا بمعنى خزنه او دولاب او مكان يعني يتحط فيه حاجه. بعدين خرجت الكلمه في المستخدم لانه اصبحت في معاني جديده في حياه الانسان مش لاقيها للكلمات، فاضطر يستخدم الالفاظ القديمه لان اللغه اللي جاءت يستخدمها بمعنى اخر. ومن هنا كانت فكره الرمزيه في الكلمات والاستعاره وما اليها، فده موجود في حاله الانسان. فعاوز اقول كلمه اقنوم اصلا كلمه سريانيه الاصل معناها شخص، وعشان كده في بعض الاحيان واحد يكلم رئيس كبير يقول له احترام فيما يتصل باستخدامها في الثالوث القدوس معناها خاصيه من خاصيات الذات الالهيه. في اليونانية نفس الكلمة هيبوستاسيس، هيبو ستاسيس، ستاسيس يعني قيام، وستاسيس يعني قفو، وإيكونوستاس يعني حامل الإيقونات، هيبو أنبك يعني ما تحت القيام. فإذا هيبوستاسيس اللي استخدمت بمعنى الأقانيم الذات الإلهية ما تقوم عليه الذات الإلهية، يعني الخاصيات التي تقوم عليها الذات الإلهية. لكن دي ألفاظ مختلفة، في الأقنوم كلمة سريانية، هيبوستاسس كلمة يونانية، واحنا في اللغة القبطية استعرنا كلمة هيبوستاسس، بالعربي استعرنا كلمة أقنوم، لأنه اللغة السريانية لغة شرقية سيميتك سامية، واللغة العربية سامية، فقدرنا نستخدم كلمة أقنوم. لكن في اللغة القبطية استعرنا كلمة هيبوستاسس اليونانية. سواء دي أو دي لها معنى خاص حينما نتكلم عن الذات الإلهية، اللي هو خاصية الذات الإلهية. لما نقول الله أصل الوجود، يعني هو الأصل، الأصل بتاع الوجود كله، فهذا هو معنى الآب. فالآب هي خاصية الذات الإلهية كأصل للوجود. وبعدين الذات الإلهية هو العقل الأعظم، لأنه من الخالق للعقول كلها؟ لابد أن يكون الذات الأولى التي خلقت العالم هي علة العقول كلها، فهنا العقل الأعظم. فهذا هو الأقنوم الثاني. ولما أن العقل بيتجسد في الكلمة، لأنه لما نقول فلان عاقل، نعم من أين نعرف العقل؟
وده قوة خفية من الكلام، فدايما الكلمة تكسير للعقل. فعشان كده وصف الأطلوب الثاني بكلمة إما العقل أو الكلمة، في البدء كان الكلمة أو الكلمة كان. وبعدين الله حي بل هو أصل الحياة، فهو الروح الأعظم أو هو الروح القدس. الروح القدس ده الذات الإلهية نفسها، هو الروح الأعظم. فهنا لما نقول الله أصل الوجود فهو الآب، الله هو العقل الأعظم فهو الكلمة أو هو الإبن، الله هو الحي الأول وفيه كانت الحياة فهو الروح القدس. فالأقاليم الثلاثة عبارة عن خاصيات في الذات الإلهية الواحدة، وفيش أسبقية لأطلوب منها عن الآخر بتاتا بتاتا بتاتا، لما دي كلها تعبيرات لغوية. وقال السبب لماذا واحد الفلسفة الروميس ثيولوس قال إن هذا الموضوع موضوع التثليث لم تتناوله اللغة البشرية من أي جانب من الجوانب إلا وجرحته. فاللغة البشرية خاصرة. وقال السبب إن احنا في لاهوت كنيسة الإسكندرية دايما نقول سر التثليث، سر التوحيد، لأن شعارين نموذج الابتداء إن الموضوع أعمق من أن تعبر عن اللغة البشرية. فبنقول سر الفداء، سر التثليث، سر التوحيد، سر، لأن في هنا ميستري، في حاجة أعلى من عقل الإنسان. السؤال الثالث، هل يسمى حلول روح القدس على الأسرار حلول أقنومي، وما هو الفرق بين الحلول والانبثاق؟ معنى حلول روح أقنومي يعني الذات الإلهية نفسها. فعلى الأسرار المقدسة قوة من قبل الذات الإلهية، ما أقدرش أقول يعني الله زاد روحانا، يعني إيه؟ هذا الحلول معنى مادي، إنما قوة من قبله. فمفيش داعي أبدا نقول حلول أقنومي حق. يعني دلوقتي إحنا مثلا أدي الشمس على بعد 93 مليون ميل من الإنسان أو من الأرض، بتوصل منها أشعة، وهذه الأشعة فيها نور وفيها مثلا حرارة، وبعدين احنا بنستفيد من النور نقول الدنيا منورة، والحرارة في الشتاء نقول تعال نقعد في الشمس. تعبير نفسه تعال نقعد في الشمس، هنا كلمة الشمس هل هي الشمس اللي فوق دي 93 مليون ميل؟ لا، انما الأشعة والإضاءة والحرارة اللي على الأرض لأنها من الشمس. وده اللي يسموه في اللغات اللي يسموه المجاز المرسل، اللي هو يعني الجزء يعبر عن الكل، مثلا يسموه في اللغة المجاز المرسل. فهنا لو تعرف نقعد في الشمس أو ابعد من الشمس، هنا الشمس يعني الشيء اللي جاي من الشمس، انما مش الشمس هي الجرم نفسه اللي هو على بعد 93 مليون، لكن لان هذه القوة جاية من الشمس فبنعبر. فكلمة حلول أقنومي السؤال ده كبير قوي، يعني في اذهان ناس يسألوا عنه كتير، يقولوا حلول أقنومي حلول أقنومي حلول أقنومي او حلول مواهب. الموهبة من قبل، إنما هي موهبة يعني عطيل، هي عطيل. إيه معنى حلول أقنومي؟ يعني الذات الإلهية تحل على الإنسان. كيف هذا نتصوره؟ ما هو الإنسان بالنسبة للذات الإلهية؟ فنفس التعبير يعني صعب جدا إننا نقول حلول أقنومي على الإنسان، معنى الذات الإلهية حل على الإنسان. لا ضش أبدا، ولا العذرة، العذرة برضو قوة من قبل، لا مش أبدا. ولا ذلك يقول لك أليس باط نطقت بالروح القدس، هنا روح القدس. قوة من قبل الروح القدس. امتلأ الروح القدس بالروح القدس، مش معناه الروح القدس كله فيه، انما فيه قوة من قبله، وادي معنى موهبة، انما مش بمعنى الذات الالهية نفسها. كتير قوي كتير قوي اللي يتقال ان الانسان يحل عليه الله حلول اقلوبي، حاشا. الانسان يساوي ايه بالذات الالهية التي تملا السماوات والارض؟ فما يصحش ابدا نتكلم عن حلول اقلوبي بالنسبة للانسان، ابدا ابدا. يعني في المعمودية في قوة من قبل الروح القدس، ودي اللي بتكهرب المية وتحولها إلى ماء ناري. في سر المسحة برضه، في سر التناول، لازم الأول الخبز بيتحول إلى جسد المسيح بقوة من قبل الروح القدس، وبعدين يبقى حلول المسيح فيه زي ما حصل بالنسبة للتجسد. الأول اتكون الجسد بتاع المسيح، يقول لك أعددت لي جسدا لكي يكون للاهوت الشيطان لأن تتحرق العظم. فقبل أن يحل الكلمة حصل يعني تكوين للجسد لكي يكون ستارا لروح القدس للمسيح او لقلوب الكلمه عشان ما تتحرقش العظمه ويتحرق الكون كله، لان الهنا نار آكلها. ففي سر التناول بيحصل هذا، الاول قوه من قبل روح القدس بتغير الخبز الى جسد المسيح، وبعدين يكون الحلول القلوبي او اللي هو المسيح نفسه بعد ان يتهيأ الجسد. وبعدين بيقول ما الفرق بين الحلول والاندثار؟ الحلول حل الشيء يعني نازله، انما الاندثار، الاندثار اللي هو الفعل الخروج الاولي، خروج حتى بالانجليزي بيترجموها proceeding proceeding proceeding، الخروج او انبثاق. لما مثلا تبص تلاقي مثلا نار مشتعله ففي حراره طالعه منها، الحقيقه منذ ان كانت النار نار فحراره طالعه منها، مقدرش نعين وقت زمني لهذا الانبثاق. لما الانبثاق هو تعبير احنا ما احناش اختلقنا، ده نطق به المسيح. عشان كده يعني ما نقدرش نفهم قوة الكلمة نفسها، ونقدرش نستخدم تعبير آخر لأن المسيح هو اللي استخدمه، لأن الإنسان أعجز من أن يعبر عن هذه الأمور اللي تختص بالطبيعة الإلهية. فالاندثاق أصلا معناه يعني منذ أن كان الله إله فالحياه منبثقه فيه او الروح القدس يعني منه وفيه، ادي معنى الانبثاق. لكن الحلول النزول، يبقى الانبثاق فعل عكسي، الانبثاق هو الخروج بينما الحلول النزول. واخد بالك؟ ادي معنى. طيب واحد يسأل يقول رجاء تفسير الآية لم يأخذ كثيرا من طلب أكثر، تعبير ما هوش بالضبط زي ما قال المسيح، هو المعنى على كل حال انه المسؤولية اللي ينال مواهب اكتر طبعا بيبقى مسؤول اكتر، وده شيء منطقي يعني اللي عنده وزنتين لما جاب وزنتين تانيين قالوا احسنت ايها العبد الصالح بما انك كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، لكن اللي كان اخذ خمسه وجاب خمسه قال له نفس التقرير، فهو يعني لانه اخذ اكثر فاصبح مسؤول اكثر، لو كان جاب اربعه صحيح من أربعة أكثر من الاثنين لكن ما كانش يعني ياخد المدح، بالعكس كان يعني ينسب إليه التقصير، ولو جاب أربعة وأربعة أكثر من اثنين لكن اثنين بالنسبة لاثنين 100% يبقى ده جاب 100%، لكن لما يقول أربعة بالنسبة بتاعه جاب 80% فيبقى ده ولو إن أربعة أكثر من اثنين إنما يبقى أقل، يبقى جاب اقل لان جاب 80% ما جابش 100%. فهنا يعني المعنى ان الانسان لما تكون عنده مواهب سواء كان مواهب ماديه او عقلانيه او روحانيه او ما الى ذلك وبعدين يستثمرها فينال الجزاء عن هذا الاستثمار، كل ما اخذ موهبه اكثر مطلوب ان هو يجيب نتيجة أكثر، أدي المعنى يعني تحديد المسؤولية هنا. وهنا بيقول سؤال ثاني، هل نزل السيد المسيح إلى الجحيم بعد الصليب بلاهوته وروحه البشرية أم بلاهوته ونسوته؟ تعبير ده التعبير المسيح نزل إلى الجحيم، وده التعبير اللي بيقول في القداس نزل نزل إلى الجحيم، صحيح ترك الجسد في القبر إنما كان إله حامل الكون كل شيء الكون كله، ما نعرفش نعمل تفرقة وتمزيق كده في النسوت، صحيح حصل مفارقة بين الجسد والروح الإنسانية إنما لاهوتيا ما يصحش أبدا التعبير بهذا الشكل، نزل إلى الجحيم نفسه بنزل إن هو الإله كون ساب الجسد دي نقطة ما تخليناش يعني نقول إيه نزل بالروح البشرية ومش عارف إيه، لازم التعبير ده نحتفظ به زي ما عبرت الكنيسة أحسن طريقة، نزل إلى الجحيم المسيح اللي نزل، والرسول قال كده قال الذي صعد نزل أولا إلى أقسام الأرض، نزل هو اللي نزل المسيح كله، ما عملش تمزيق كده، تعبيرات اللاهوتية لازم الواحد يراعي الدقة فيها، نزل الذي صعد نزل أول نزل مين هو اللي نزل؟ هو المسيح كله. وإلا فكيف أن اللاهوت لم يفارق النسور؟ طب لانه نفس الجسد كان فيه اللاهوت وهو في القبر، وقال سبب انه لم يتعفن ولم يفسد ولم يستخدم برص الرسول وايضا نطق الرسول في بيان انه بقاء اللاهوت ملتحق بالنسوج بدليل ان الجسد لم يتعفن ولم يترك فيه فساد بسبب وجود اللاهوت فيه، فاللاهوت لم يفارق النسوج لم يفارق ابدا، فالمفارقه كانت مكانيه بالنسبة للروح والجسد، يعني لما نمسك حبة بدل فرقتين في كوباية مية مثلا حبة فاصوليا ولا حبة برتقال ونفس دي ونحط عليه لكن في داخل الكوباية، فهنا اللاهوت لم يفارق أبدا لا الروح ولا الجسد، بدليل أن المسيح وهو على الصليب وبعد أن تحقق موته نزل منه دم الولاء، ده يدل على انه حي على الرغم من هذه المفارقه فانه حي، وكذلك المسيح نزل الى القبر من الجسد والجسد لم يتعفن، فده دليل على ان الجسد نفسه لم يفرقه له حتى وهو في القبر. فإذا لما نزل إلى الجحيم نزل المسيح كله، هنقول نزل إلى الجحيم مش يعني أبدا نقول الروح الإنسانية ما أعرفش إيه وإيه وتعبيرات كده. الكنيسة بتقول نزل، الكتاب المقدس مسؤول الذي صعد نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى، لأن هنا الاتجاه أكثر للإله نفسه باعتبار أن هو حاكم الكون وسيد الطبيعة، هو الذي نزل. هل الشيطان الآن محلول من أسره؟
نعم.
هل العمر محدود؟ أيوة العمر محدود لكن محدد؟ لا محدود، لأن احنا في عالم محدود. أما كلمة محدد دي تعبير غلط، لأنه الكتاب المقدس يقول لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير أوان؟ فالإنسان نفسه يقدر يموت نفسه، مش يقول ربنا اللي موتني. الإنسان بيقدر يموت نفسه بالفعل، إما بالشر أو بالجهل وبالعادات الضارة والمكيفات وما إلى ذلك. النهاردة بيتقال إن السيجارة الواحدة بتأثر عمر الإنسان 14 دقيقة و 24 ثانية. فكلامنا ب يعني مبدأ ده والسؤال ده كله محاولة الإنسان أن يتنصل من المسؤولية، عشان لما يخطئ خطيئة وبعد كده يجي يلاقي يحصدها في جسده يقول ربنا اللي عمل كده، كنوع من أنواع الهرب من المسؤولية. في الكتاب المقدس بيقول كده: لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير أولك؟ فبيحمل الإنسان المسؤولية ويجعله هو السبب في ان خسر عمره. انما القدرية دي والبتاع ده وكل شيء مقدر كل شيء نصيب ومكتوب، ده كلام نحن لا نؤمن به ابدا، لمسروق من ديانات تانية. هل ايه الامكانيات الطبية المتقدمة من اطباء ذوي مستوى عالي ومستشفيات حديثة تطيل عمر الإنسان؟ كلمة تطيل عمر الإنسان التعبير ما مش صح، إنما اللي نقدر نقوله يعني إن هو مثلا إنسان مولود بطاقة حسب قوانين الوراثة، مولود بطاقة معينة من الأب والأم، هذه الطاقة تحتمل أن يعيش كذا. فلو صام نفسه من العوامل المدمرة سواء كانت جسدية أو نفسية أو روحية أو ما إلى ذلك، ممكن يصل إلى نهاية هذه الطاقة. يعني إيه الطاقة؟ واحد موجود من أب وأم، هذه الطاقة تحتمل أن يعيش 70 سنة. في واحد تاني الطاقة بتاعته تحتمل أن يعيش 80 سنة، لأن في قانون وراثة. طبعا ده قانون قوانين الطبيعة. في قوانين تانية، قوانين الحياة، قوانين الولادة، الأكل والشرب وما إلى ذلك، حياة الإنسان، كل دي عوامل مختلفة لها أثر على حياة الإنسان، على عمره وما إلى ذلك، وعلى المرض والصحة وما إلى ذلك. فالإنسان إذا صار نفسه ممكن يعيش إلى نهاية 70 سنة إذا كانت الطاقة بتاعته بتاعت 70 سنة أو الطاقة بتاعت 80 سنة، إنما يقدر يموت قبلها. يعني هو طاقة تحتمل يعيش 70 سنة، يقدر يموت قبل كده بفعل إرادة، يرمي نفسه تحت أرضه، سواء كان بالجهل أو بالعلم أو كده أو بالعادات المضادة، يضر نفسه، ممكن يموت قبل 70 أو 80. إنما ما يقدرش يطول عمره أكتر، لأن في قانون طبيعي اللي هو قانون الوراثة وقوانين الولادة وما إلى ذلك، ما يقدرش هو. لكن دي عاوزة معجزة، ربنا وحده بس اللي أحيانا يتدخل لإطالة عمر الإنسان، ودي طبعا لها قوانينها أخرى معروفة في السنة. لكن بحسب الطبيعة الواحد يعيش إلى نهاية القوة بتاعته اللي هم مودعها، لكن يقدر يموت قبلها بفعل إرادة، يرمي نفسه ولا ياخد مكيفات ولا أي حاجة تضر، أو ياخد أدوية معينة أو ياخد حاجات مخدرات وما إلى ذلك، يقدر يقتل نفسه بالكيميائيات وما إلى ذلك، زي الناس اللي بينتحر ياخد مش عارف اسبرين قد ايه وياخد معرف ايه وبيموت، مع ان حياته كانت تحتمل يعيش اكتر من كده، لكن هو بيقدر يموت نفسه قبل المعنى، قبل المعنى، لكن يطول عمره بمعنى ان هو اللي يطول عمره اكتر. ما تفتكرش دي اللي قال عن المسيح لا يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا. دي عاوزه بقى تدخل الهي، وده اللي حصل بالنسبه لمثل حزقية، ده تدخل إلهي كونه يزوده 15 سنة. دي حالات نادرة وتدخل في دائرة المعجزات، وهذه المعجزات لها قانونها عند ربنا. إمتى الله يصنع المعجزة ده موضوع تاني، لكن ما هيش قاعدة. المعجزات ما تحصلش كقاعدة، ده استثناء، ولازم يبقى لها مبرر عند الله إمتى يتدخل، امتى يتدخل الاله عشان يزود عمر انسان زي حزقية، ده موضوع اخر. انما اللي احنا نعرفه كبشر ان احنا كل واحد فينا مولود بطاقه معينه، وهذه الطاقه تحتمل يعيش كذا سنه. اذا حاول يحافظ على نفسه وعلى صحته روحيا ونفسيا وفكريا وجسديا وماديا وكده، ممكن يعيش لغايه العمر بتاعه اللي هي بحسب الطاقة المودعة، لكن يقدر يموت قبلها أيضا بفعل الإرادة أيضا، يعني يقدر يموت نفسه. ودي موجودة زي ما قال الكتاب المقدس، لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير أوانك؟ يعني أنت ليك أوامر، هو القوة المودعة، لكن تقدر تموت قبل أوانك، فبيحمل الإنسان المسؤولية. فالإنسان يقدر يعمل حاجة اللي يقصر عمره، لكن يقدر يطول عمره؟ لا، أقدرش أقول الإنسان يقدر يطول عمره، ما يقدر يعيش إلى نهاية الطاقة اللي هي المدعى فيه بحسب قوانين الطبيعة أو قوانين إطالة العمر. دي بقى عاوزة تدخل إلهي، وده طبعا على سبيل المعجزة، والمعجزة ما تحصلش باستمرار وإلا ما تبقاش معجزة، ولازم يبقى تبريغة عند الله، ما هيش قاعدة عامة إن ربنا يطول عمر كل واحد، لا، ما هيش قاعدة عامة. يتدخل في بعض الأحيان لأسباب يراها هو باعتباره حاكم الكون. طيب نتكلم في هذا الوقت فيما يتصل بالأسئلة.